بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأمر الثالث من المبحث الثاني من مباحث المدخل. كنا نتكلم على العلاقة بين المفاهيم، وقلنا أن دراسة العلاقة بين المفاهيم لها جهات ثلاثة. الجهة الأولى هي أن نلحظ المفهوم مع المفهوم الآخر بالقياس إلى المعنى، فنأخذ المفهوم الآخر من حيث هو معنى والمفهوم الثاني من حيث هو معنى، وننظر هل هما يشتركان في شيء. إذا كانا مشتركين في شيء، نقول عن جهة الاشتراك أنهما بلحاظها هما مثلان، وإذا كانا مختلفان في شيء فهما متخالفان، والمتخالفان إذا كان هناك تنافر وتعارض بينهما من حيث الاجتماع والارتفاع فهما المتقابلان. وقسمنا طبعا بقي تطبيق العبارة من عند الملكة والعدم، سنعود إليها، ولكن نستكمل الآن العلاقات الأخرى بين المفاهيم. العلاقة الثانية بين المفاهيم هي من حيثية الصدق الفعلي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا في العلاقة الثانية أو النحو الثاني من العلاقات بين المفاهيم أن نقارن مفهوما بالقياس إلى مفهوم آخر من حيث الصدق فعلا على ما يحكي عنه كل من هذين المفهومين. فالمفهوم ألف يحكي عن مصادق معينة، والمفهوم باء يحكي عن مصادق معينة، ونريد أن ندرس العلاقة بين المفهوم ألف والمفهوم باء من حيث أن كل منهما يتكلم على مصادق معينة، يحكي عن مصادق معينة، فنأخذ كل واحد منهما من حيث الصدق الفعلي. فنقول أن المفهوم الأول يتكلم عن مصادق متعددة، والمفهوم الثاني يتكلم عن مصادق متعددة. طيب ما هي العلاقة بين هذين المفهومين بلحاظ حكاية كل واحد منهما عن المصادق؟ إما أن يشتركا في تمام المصادق أو لا يختلفا في تمام المصادق. مثل الإنسان والحجر، الإنسان يتكلم عن مصداق عن مصادق معينة، والحجر يتكلم على مصادق معينة. طيب هل هناك اشتراك في المصادق؟ نقول ليس هناك اشتراك في المصادق، فنقول المفهوم ألف يباين المفهوم باء، المفهوم الحجر يباين مفهوم الإنسان، لأنهما لا يشتركان من حيث الصدق الفعلي على المصادق الخارجية. طيب أو يشتركا، إذا كانا مشتركين فإما أن يشتركا في تمام المصادق، هذا نسميه التساوي، مثل الإنسان والناطق، الإنسان والضاحك، هذا تمام المصادق. أو لا يشتركان، لا يشتركان في تمام المصادق، ولكن أحدهما أوسع من الآخر، يعني أحدهما يتضمن تمام ما تتضمنه مصادق الآخر وزيادة، فيكون أعم منه، والثاني يكون أخص. مثل الحيوان والإنسان، الحيوان يحكي عن مصادق، الإنسان يحكي عن مصادق، الحيوان يتضمن مصادق الإنسان وزيادة، فيكون الحيوان مفهوم أعم من مفهوم الإنسان بلحاظ إنه يحكي عن مصادق أكثر من المصادق التي يحكي عنها الإنسان، لأنه يحكي عن مصادق الإنسان وعن زيادة من مصادق الإنسان. أو لا، يعني يشتركان ليس في تمام المصادق، وليس أحدهما أوسع من الآخر، وإنما يلتقيان في شيء ويفترقان في شيء، ونقول أن بينهما حينئذ عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه، يعني كل واحد منهما بعد أعم وأخص. من جهة أنه أعم، بأي معنى أنه أعم وأخص؟ أنهما يشتركان في شيء ويختلفان في شيء، كل واحد منهما يتميز عن الآخر في شيء. هذا هو، هذه هي النسب الأربعة. فنقول ها هنا تباين مصداقي، عموم مصداقي، تساوي مصداقي، لأنه حيثية المفهوم التي أخذناه، المفهوم الذي نريد أن نقارنه مع المفهوم الآخر، هي حيثية الصدق الفعلي. هذه هي العلاقة الثانية بين المفاهيم، أن نأخذ المفهوم بلحاظ الصدق والحاكوية الفعلية عن المصادق، وندرس العلاقة بين المفهومين من حيث الصدق كل منهما على المصادق المختلفة. هذه الحيثية الثانية. الحيثية الثالثة، نقول لا، الحيثية الثالثة نأخذ مفهوما بالقياس إلى مفهوم آخر، ليس من حيثية الصدق الفعلي، بل من حيثية قابلية الصدق في كل منهما، قابلية الصدق لا الصدق الفعلي. ما هو الفرق بين هذا القسم والقسم الثاني؟ بالقسم الثاني قلنا لا، كنا عم ناخذ المفهوم من حيث انه جسر للمصداق، من حيث انه عم ناخذ المفهوم من حيث انه يحكي عن المصداق. اما القسم الثالث لا، مش يحكي بالفعل، يحكي بالقول، قابليه الحكايه، قابليه الصدق. كيف نقول؟ قلنا مثلا ان النسبه بين الانسان والضاحك بناء على القسم الثاني هي التساوي المصداقة، يعني كل ما صدق عليه أنه إنسان صدق عليه أنه ضاحك. هذا بلحظ شو؟ بلحظ أخذ المفهوم من حيث هو حاك عن المصادق بالفعل. أما إذا أخذت المفهوم لا، لا من حيث هو حاك عن المصادق بالفعل، بل من حيث قابلية الصدق، نقول لا، الضاحك أعم من الإنسان. كيف يعمل الضاحك أعم من الإنسان؟ نقول مفهوم الضاحك هو أنه شيء ثبت له الضحك، أما أنه بالفعل هو نفس مصادق الإنسان ليس مصادق الإنسان فأعم. وهذه العمومية ها هنا مختلفة عن العمومية في القسم الثاني، لأن العمومية في القسم الثاني هي عمومية بلحاظ المصداق، نقول هذا المفهوم يحكي عن تمام المصادق التي يحكي عنها المفهوم الآخر وزيادة. أما هنا نقول لا، أصلا هذا المفهوم هو مفهوم أكثر إبهاما، يعني أكثر قابلية للاندراج والصدق من الآخر، لأنك عندما تقول ضاحك يعني هذا مشتق، شيء ثبت له المبدأ، شيء ثبت له مبدأ الاشتقاق. شو بعرفنا ما هو هذا الشيء الذي ثبت له مبدأ الاشتقاق؟ نحن بنعرف أنه شيء، شيء مبهم بخلاف الإنسان، الإنسان محدد الصفات والذات. ومن هنا فالقسم الثالث هو قسم بلحاظ القابلية الاندراج، قابلية الانطباق، قابلية الحكاية، للحكاية الفعلية، يعني أنت تأخذ المفهوم من حيث من حيث يقبل الحكاية، من حيث يقبل الصدق، لا من حيث أنه صادق فعلا. لأنه في الخارج إذا ذهبت واستقرأت تجد أنه الذي يضحك هو نفسه الإنسان، ولكن على مستوى المفهوم لا، الضحك أعم من الإنسان. نحن في الخارج لم نجد إلا إنسانا، لم نجد ضاحكا إلا الإنسان. هذا لا يعني أنه هناك تساوي بلحاظ المفهوم، بلحاظ قابلية الصدق بين الضحك والإنسان. ليس هناك مانع أن يكون هناك ضاحك وليس إنسانا، بالتقسيم على القسم الثاني أو على التقسيم الثاني، على التقسيم الثالث. نعم، أما التقسيم الثاني لا، نقول استقرأنا نجد أن الضحك هو الإنسان. هذه هي الأقسام الثلاثة. فالأقسام الثلاثة إذا أردنا أن نسترجعها هكذا، نقول المفهوم بلحظ مفهوم آخر، إما أن نلحظ المعنى أو نلحظ الصدق الفعلي أو نلحظ قابلية الصدق. إذا لاحظت المعنى إما هما يشتركان أو لا يشتركان، يختلفان، يعني إما أن نلحظ الاشتراك وإما أن نلحظ الاختلاف. إذا لاحظنا الاشتراك فهما مثلان، المثلان فسر بتفسيرين، فردا ماهية واحدة أو مطلق الاشتراك. والاختلاف أيضا، إما الاختلاف إذا قلنا المثلان هما تمام الماهية، يعني فردا ماهية واحدة، فما ليس ينطبق عليه أنه تمام الماهية فهو التخالف، أو يشتركان يختلفان مطلق مخالفة. ومطلق الاختلاف إما أن يكون هناك تمانع بينهما، هذا التمانع على أنحاء أربع فهو التقابل، ثم نقسم أقسام التقابل، التناقض، يعني أمران وجوديان أو واحد سلبي واحد إيجابي، إما أن يشترط فيه الموضوع ملك أو عدم أو لا، هذا السلب والإيجاب، أو أحدهما كلاهما إيجابي، إما يتعاقبان على موضوع واحد مثل الضدين أو لا يتعاقبان بل يتعقلان معا، فهما التضايف. هذا القسم الأول. القسم الثاني نقول، القسم الثاني أن ننظر إلى المفهوم من حيث الصدق الفعلي، وهنا تخرج النسب الأربعة، إما أن يشتركا أو لا يشتركا. إذا لم يشتركا مطلقا فهو التباين، التباين المفهومي، التباين المفهوم بلحظ المصداق، يعني تباين، نقول هذا تباين مصداقي بينهما. أو لا، ليس هناك تباين مصداقي بينهما، هناك اشتراك. الاشتراك إما تمام المصادق أو لا، إذا تمام المصادق هو التساوي، إذا ليس تمام المصادق إما أحدهما أعم أو لا، لا هو عموم مخصوص من وجه، إما أحدهما أعم فهو عموم مخصوص مطلق. القسم الثالث هو التباين المفهومي، أو تقول مثلا التساوي المفهومي، أن تنظر إلى المفهوم من حيث قابلية الصدق لا من حيث الصدق الفعلي. طبعا إذا أردت أن ترجع إلى الكتاب الشيخ المظفر، الشيخ المظفر بحث هذا البحث يعني بحث النسب بحثه يعني في مكان قال تحت عنوان النسب الأربع. النسب الأربع هنا الطالب يعني نوعا ما تضيع عليه القسمة، لأنه باب النسب الأربع، طيب سيسأل نفسه الطالب هذا السؤال، ما علاقة هذا البحث نسب الأربع بالبحث الذي بحثه الماتن أصلا يعني بينه وبين هذا البحث عدة صفحات؟ يعني هو أصلا قسم التقابل والتخالف والتماثل، ثم بعد ذلك بعد أن عرف التقابل ذهب وقال هناك تقسيم آخر، وقسم المفرد والمركب، ومفرد قسمه بعد ذلك قسم قال هناك مفهوم مصداق، يعني عمل شوشرة كما يقال، مع أنه كان ينبغي أن نفهم المفهوم المصداق قبل كل هذا الكلام يفهم المفهوم المصداق. هناك بالنسب الأربعة، النسب الأربعة تحت عنوان النسب الأربعة، هو ينبه يقول المقصود هنا غير المقصود في بحث الذي قسمه في مباحث الألفاظ الترادف والتباين، ثم مثلان ومتخالفان ومتقابلان، ثم أقسام التقابل. قال أنه في الباب الأول كنا نقسم الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، هناك التباين بحسب المفهوم يعني بحسب المعنى، أما هنا فالتباين بحسب المصداق، لأننا نتكلم عن جهتين مختلفتين. نعم، وبذلك هناك النسب الأربعة تكلم عليها كلاما مختلفا، يعني هو حاول أن ينبه، ولكن بقي هناك نقص، يعني اللي هي القسم الثالث اللي هي قابلية الصدق، بقي هناك نقص. التنبيه الشيخ المظفر صحيح أنه هذا الحيثية غير تلك الحيثية، ولكن المشكلة أنه وضع هذا البحث هنا ثم أجل هذا البحث إلى هناك ثم أنقص القسم الثالث اللي هي قابلية الصدق، ولذلك لابد هذه الأقسام أن نميزها جيدا. الآن نرجع إلى ما كنا عليه تطبيق العبارة من صفحات كثيرة صار. قال الملكة وعدمها، الملكة هو المعنى الذي ينسب إلى موضوع يكون بحسب طبيعته الشخصية أو النوعية أو الجنسية قابل له. يعني أنت عندما تنسب معنى من المعاني إلى موضوع من الموضوعات وكان هذا الموضوع قابلاً لهذا الوصف بحسب الطبيعة الشخصية على المستوى الفردي يعني، أو بحسب الطبيعة النوعية أي أنه قابل له لأنه يندرج تحت هذا النوع، أو بحسب الطبيعة الجنسية أي أنه قابل له لأنه يندرج تحت هذا الجنس، فهذا يسمى الملكة. طيب عدم الملكة ارتفاع هذه الخصوصية، مثلاً البصر بالنسبة إلى العمى، مو البصر بالنسبة إلى الأعمى، البصر بالنسبة إلى العمى، هذه عدم ملكة. نحن بالعدم والملكة ما بنأخذ الذات المتصفة بالملكة أو الذات المتصفة بعدم الملكة، نأخذ الملكة فقط وعدم الملكة. ها؟ فإذا كان المعنى، إذا اتصف المعنى، إذا اتصف الشيء بوصف من الأوصاف وكان ذلك الشيء قابلا للاتصاف به إما بحسب طبيعته الشخصية أو النوعية أو الجنسية قيل أنه ملكة، وارتفاع هذه تسمى عدم الملكة، فهو عدم خاص لا عدما مطلقا، بخلاف مثلا السلب والإيجاب عدم مطلق. نعم. قال الملكة هو المعنى الذي ينسب إلى موضوع يكون بحسب طبيعته، يعني يكون الموضوع بحسب طبيعة هذا الموضوع سواء الشخصية أو النوعية أو الجنسية يكون قابلا له، وعدمها ارتفاع ذلك المعنى عن ذلك الموضوع، كالبصر بالنسبة إلى الأعمى الذي له عينان والأكمه من الإنسان، مثلا نقول هذا فيه ملكة الإبصار، وإن كان هذا الشخص الذي ليس فيه ملكة الإبصار هذا بحسب طبيعته الشخصية أكمه مثلا. ولمثل العقرب من الحيوان، العقرب صحيح أنه نوع العقرب لا يبصر كما يقال، إلا أنه يقال أنه أعمى، لماذا؟ لأنه بحسب طبيعته الجنسية قابل للإبصار، لأنه حسب طبيعته الجنسية الحيوانية قابل للإبصار.
فالأول بحسب طبيعته الشخصية قابل للإبصار، يعني الأعمى بحسب طبيعته شخصية قابل للإبصار لوجود مانع عنده، وإلا القابلية موجودة، آلة الإدراك، آلة الإحساس موجودة التي هي العين، ومع ذلك يقال أنه قابل للإبصار، قابل للإبصار بحسب طبيعته الشخصية. الثاني وإن كان بحسب طبيعته شخصه غير قابل للإبصار الذي هو الأكمة الذي ليس له عين، ولكنه بحسب طبيعته بحسب طبيعة نوعه قابل له، يعني قابل للإبصار بحسب طبيعة النوع لأنه عند شكل الإنسان. والثالث أي العقرب، وإن كان بحسب طبيعة نوعه اللي هو نوع العقرب غير قابل للإبصار ولكنه بحسب طبيعة جنسه قابل له. فإذا عندما ننسب خصوصية من الخصوصيات إلى شيء وكان هذا الشيء بحسب طبيعته الشخصية على مستوى الفرد أو النوعية أو الجنسية قابل له فنقول له ملكة، ولذلك صح أن نصفه بعدم الملكة، يصح أن نصفه بعدم الملكة، ولا يصح أن نصف أي شيء بعدم الملكة إلا إذا كان قابلا للاتصاف بها. ثالثا التضاد، الضدان هما المعنيان الثبوتيان اللذان يكونان في غاية التخالف. الضدان هما المعنيان الثبوتيان، طبعا الأول والثاني أوله الأول والثاني يمكن أن نجمعهما تحت عنوان واحد أنه أحدهما إيجابي والآخر سلبي. الفرق بين التناقض والملكة والعدم أنه الملكة والعدم يشترط قابلية الموضوع للاتصاف بالملكة كي يتصف بالعدم، أما التناقض فليس هناك فرق فيها، يعني سلب الشيء أو إثبات الشيء من دون اشتراط مسألة زائدة. أما الثالث والرابع فهما معنيان ثبوتيان. ما الفرق بين التضاد والتضايف؟ قال التضاد المعنى هذا معنى ثبوت، معنيان هما معنيان ثبوتيان يكونان في غاية التخالف. طيب إذا لم يكونا في غاية التخالف هل هذا يعني هل يسوغ لنا أن نسميهما متضادين؟ الجواب لا، هما يتعاقبان على موضوع واحد ويمكن أن يرتفع على مشكلة في ارتفاعهما مثل السواد والبياض. قال هما الوجود هما المعنيان الثبوتيان، ما الخصوصية لهما؟ يكونان في غاية التخالف يعني يتنافران، بمعنى أن أحدهما ينافر الآخر. فمثلا عندما نقول على سبيل المثال الصفرة والبياض مش متنافران، ليسا متنافران، لابد من التنافر، لابد من القول أنهما متنافران يكونان في غاية التخالف. نعم يتعاقبان على موضوع واحد يعني كل واحد منهما في زمان ولذلك لا يمكن أن يجتمعا. نعم هما يرتفعان ويصح منهما ويصح منها الواقعات تحت جنس قريب ويصح منها أن يتعاقبا على موضوع واحد أو يرتفعا عنه. يتعاقبا يعني يتعاقبا هما لا يجتمعان، عند كل يتعاقب يعني واحد عقب الآخر، واحد عقب الآخر، وليس بالضرورة يعني ومن الممتنع أن يكونا في زمان واحد، هناك تعاقب بينهما. ويمكن أن يرتفعا نعم لأنه لهما ضد ثالث مثلا، أما إذا كان ضدان لا ثالث لهما فمثل المتناقضين تماما، هذا وذاك، إما لهما وسط إما ليس لهما وسط. إذا لهما وسط فهما يرتفعان بالوسط، يعني يرتفعان بحالة ثالثة. إذا ليس لهما وسط فحينئذ يكون هذا مثل التناقض تماما. نعم. قال طبعا هناك تعريفات أخرى يعني نقاشات أخرى نمر عليها سريعا ما فيها مطلب. رابعا التضايف، المتضايفان وهما المعنيان الثبوتيان اللذان يتعقلان بالقياس إلى بعضهما البعض، أي يتعقلان معا ولا وجود لهما سوى ذلك. بموضوع التضايف هناك بعض النقاط لابد يعني من إثارتها. بالأمثلة التي عادة تساق على التضايف في بعض الكتب مثلا مثل كتاب الشيخ المظفر مثل مثلا بعض الملخصات وكذا بيضربوا أمثلة بالأب والابن والفوق والتحت والمتقدم والمتأخر والمعلول والعلي والخالق والمخلوق، بيضربوا أمثلة بهذه الطريقة وهذا خطأ. التضايف هي صفة مش ذات أب وابن، هذا التضايف بين الصفتين مش مجموعة الصفة والموصوف. نحن نقول بين الذوات ليس هناك تضايف، أما التضايف فهو بين صفة الأبوة وصفة البنوة، لأن كلمة الأب وكلمة الابن يعني شيء ثبتت له هذه الصفة، فأنت تأخذ مجموع الصفة والموصوف، بين الموصوف الأول والموصوف الثاني ليس هناك تضايف. هذه إضافة مشهورية، يعني هذه الإضافة التي هي من المقولات الأربع، من المقولات العشر، مقولات العرضية، وليست الإضافة بمعنى التضايف. هناك فرق بينهما. لذلك التضايف بالحقيقة موجود بين الأبوة والبنوة، وموجود بين الأبوة والبنوة يتعقلان معا، سنعلق على كلمة يتعقلان معا، موجود بين العلية والمعلولية والتقدم والتأخر، هذا التضايف. طيب، هل يمكن أن يرتفع؟ هل يمكن أن يجتمع؟ الجواب نحن نقول لا يجتمع من حيث هي واحد. هل يمكن أن يرتفع؟ ليس يمكن أن يرتفع، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة. مثلا الاجتماع، تقول مثلا شيء ليس فيه أبوة وليس به بنوة، هل هذا فيه مشكلة يرتفع؟ قل ما لنا علاقة، يمكن أن يرتفع، ولا المشكلة. ولكن بحثنا المنطقي بأنه لا يجتمع من حيثية واحدة، لا يجتمعان من حيثية واحدة، يعني لا يمكن أن يكون الشيء علة، يعني يتصف بالعلية وبالمعلولية من حيثية واحدة. هو إما علة من هذه الحيثية وإما معلول، إما يتصف بالعلية أو يتصف بالمعلولية. أما هو تثبت له العلية والمعلولية من حيثية واحدة، هذا لا يمكن، لا يجتمعان من حيثية واحدة. وإن كان يجوز ارتفاعهما، ارتفاعهما جائزون، ونحن ما لنا علاقة بعد أنه يكون الشيء إما أن يكون هذا وإما أن يكون ذاك. مش من نفس فكرة التضايف. يعني بتقلي مثلا العلية والمعلولية، هذه أشار إليها الشيخ المظفر بآخر آخر البحث، أنه قد نقول مثلا شيء لا يمكن، إما هو خالق إما هو مخلوق، فهذا ليس من باب التضايف، هذا من باب آخر. يعني هذه خصوصية الأمثلة، وليس من باب يعني العلة والعلية والمعلولية لا يرتفعان في شيء ثالث، لأن المسألة تعود إلى أن ما بالعرض يعود إلى ما بالذات، يرجع إلى ما بالذات، ليس لأن بينهما تضايف. يعني ليس من خلال التضايف لا يرتفعان، بل من حيثية أخرى. طيب، ما هو الفرق بين قولك الأول لا يعلم إلا مع الثاني والأول لا يعلم إلا بالثاني؟ يعني هناك بعض العبائر يتعقلان معا، وهناك بعض العبائر يتعقل أحدهما، يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. العبارة الصحيحة هي الأولى، يتعقلان معا. وقد أشار ابن سينا في الإشارات إلى الفرق بين ما لا يعلم إلا معه الشيء وبين لا يعلم إلا به الشيء. يعني يتوقف تعقلهما على تعقل آخر، يعني يعلم أو أحدهما بالآخر. الفرق بين كون الشيء لا يعلم إلا مع الشيء وكون الشيء لا يعلم إلا من خلال الشيء، أنه إذا الشيء لا يعلم إلا مع الشيء فهما إما أن يكونا معلومان معا، إما أن يكونا معلومين معا، وإما أن يكونا مجهولين معا، إما أن تجهلهما معا أو تعلمهما معا. مثل الأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة، أقول لك مثلا ما هي الأبوة وما هي البنوة، أنت إذا عرفت الأبوة قطعا عرفت البنوة، عرفت البنوة عرفت الأبوة مباشرة. ها، ولا يمكن الواحد يقول لك ما هو أنا مش عارف شو هو الأبوة، مش عارف شو هو الأب مثلا، لما تعرفت له الأب الذي له ابن قال لك إيه هلأ وضحت، ما في منه هذا الحكي. إما أنت أن تعرفهما معا أو تجهلهما معا، لا يمكن التفكيك. أما كون الشيء لا يعلم إلا بالشيء، الذي يعلم به الشيء هو المتقدم، والذي يعلم هو المتأخر، لأنك أنت تعلم شيئا بشيء آخر، الذي من خلاله علمت هذا متقدم. أما الذي من خلاله، الذي علمته، يعني الذي كان دور المفعول المعلوم، هو المتأخر، لأن ما به الشيء يعلم متقدم على الشيء نفسه، متقدم على الشيء نفسه. ولذلك هناك فرق إذن بين ما لا يعلم إلا معه الشيء وبين ما لا يعلم إلا به الشيء. لا يعلم إلا به، هذا مثل المعرف والمعرف، المعرف لا يعلم إلا بالمعرف، فالمعرف ينبغي أن يكون متقدما في المعرفة على المعرف، ولا أنت تعرف المعرف بالمعرف، فالمعرف متقدم عندك على المعرف، لأنك إنما عرفت المعرف بالمعرف، بخلاف الأب والابن. أنت مش عرفت الأب بالابن ولا عرفت الابن بالأب، يعني الأبوة والبنوة والبنوة والأبوة، لا، هما يتعقلان معا. هذا هو الفرق بينهما. ولذلك هنا أجاد الماتن في التعبير، قال يتعقلان معا ولا وجود لهما سوى ذلك، يعني لا وجود الأبوة ولا وجود للبنوة سوى أنها تعقل مع اللفظة الأخرى، ولا وجود لها إلا مثلاً كالأبوة والبنوة الفوقية التحتية الخالقية المخلوقية العلية المعلولية التقدم والتأخر إلى آخر الأمثلة. وإنما قيل في رسمهما يعني في تعريفهما لا وجود لهما سوى ذلك إلا الصفاتية، ليس لهما الوجود سوى الصفاتية احترازاً عما له وجود الخاص سوى الصفاتية، يعني ما عدا الصفاتية والتي هي الموصوفية مثل الأب والابن. الأب والابن هن مش تضارف، هن مضافان، مضافان إضافة مشهورية هذه التي بالمقولات، وليست التضارف التي هنا في أقسام التقابل. وأما ما هو على التحقيق الأول الذي يهمنا، ما هو التحقيق بالإضافة محض الإضافة هو الأول التضارف يعني، وهما لا يجتمعان من جهة واحدة ولكن يمكن أن يجتمعان من جهتين في شخص واحد، كزيد يكون أبا لعمر وأبنا لخالد، هو لا مشكلة في اجتماعهما من حيثيتين، المشكلة اجتماعهم في حيثية واحدة. الجهة الثانية أن تلحظ المفاهيم وتقارن من حيث الصدق الفعلي لها على المصادق المختلفة، فيعتبر اشتراكها أو عدم اشتراكها فيما تصدق عليه فعلا. وهذا الاعتبار ينتج أربع حالات من هذه العلاقة جرى الاصطلاح على تسميتها بالنسب الأربع. طبعا نسب الأربع مش موجودة إلا بين الكليات، لأنه بين الجزء والكلي إما الجزء يندرج تحت هذا الكلي أو لا يندرج، فإما أن يكون بينهما تباين أو يكون بينهما عموم وخصوص من مطلق، لأن الجزء إما يندرج تحت هذا الكل أو لا يندرج، وبين الجزء والجزء هناك تباين، فالنسب الأربعة مش موجودة إلا فقط بين الكليات. وهي أولا التساوي، وتكون بين مفهومين مشتركين في مصادقهما اشتراكا تاما مثل مفهوم الإنسان ومفهوم الضحك. ثانيا التباين، وتكون بين مفهومين ليس بينهما أي اشتراك في المصادق مثل مفهومي الإنسان والحجر. ثالثا العموم والخصوص المطلق، وتكون بين مفهومين ينطبق أحدهما على كل مصادق الآخر وزيادة كمفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان. رابعا العموم والخصوص من وجه، وتكون بين مفهومين ينطبق كل منهما على بعض مصادق الآخر، بمعنى أن كلا المفهومين يشتركان في بعض المصادق ويختص كل منهما بمصادق لا ينطبق عليها الآخر مثل مفهوم الورد والأبيض، وهذا واضح على كل. الجهة الثالثة هذه مهمة، هذه مش مجرد نقطة مضافرة، أن تلحظ المفاهيم من حيث قابلية صدقها على المصادق المختلفة لا الصدق الفعلي، وإن لم تكن قد صدقت بالفعل فتكون بعض المفاهيم أعم من بعض وبعض أخص من بعض. هذه العموم والخصوص المفهومي مش العموم والخصوص المصداقي الذي مر في الحالة الثانية، بمعنى أن قابلية الصدق في بعضها أعم من قابلية الآخر، يعني واحد عنده قابلية الصدق أكثر من الآخر وإن لم يكن صادقا بالفعل، وإن كانوا هني بالفعل نفس المصادق. نعم، وهذا العموم والخصوص يسمى بالعموم والخصوص المفهومي تميزا له عن العموم والخصوص المصداقي مثل مفهوم الضاحك ومفهوم الإنسان، فإن الضاحك أعم مفهوما من الإنسان وإن كان بالاعتبار بالجهة الثالثة بينهما تساوي من حيث المصادر، ولكن من حيث المفهوم هو أعم. وربما يقال في سر ذلك يعني في الأعمية، أعمية الضاحك، أن لفظ إنسان جامد يدل على معنى متحصر الذات، متحقق الذات، معروف ذاتيته، يفهم من خلاله يعني مثل لفظ الإنسان خصوصية تلك الحقيقة التي تدل عليها لفظ الإنسان والمصادر التي ينطبق عليها لفظ الإنسان. وأما لفظ الضاحك فهو مشتق يعني يدل على، فهو وصف يعني يدل على ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، يدل على معنى هو شيء ما ثبت له الضحك، شيء ما مبهم ما هو هذا الشيء لا أدري. قابلية انطباقه على المصادق هو أكثر من قابلية انطباق الإنسان على المصادق، لأنه قابلية انطباق الإنسان على المصادق تحدده خصوصيات الإنسان، هي خصوصيات معينة محددة. أما هناك فليس هناك خصوصية محددة، أي شيء ثبت له هذا مبدأ الاشتقاق يسمى ضاحك، ولذلك ضاحك يكون عام من غير أن يدل على عن ذلك الشيء الذي ثبت له مبدأ الاشتقاق الذي هو الضحك، هل هو إنسان أو غير إنسان. فإن المشتق لا يدل على خصوصية الحقيقة التي تتصف بمبدأ الاشتقاق، المشتق لا يدل على ما ثبت له مبدأ الاشتقاق من حيث خصوصية ذاته، لا، يدل على أن له ذات، أي شيء ينطبق على أنه له ذات وقد اتصفت مبدأ الاشتقاق فاتصف بأنه مشتق، مع قطع النظر لا بشرطي لا بشرط من حيث أن لها هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية. وإنما يفهم ذلك يعني خصوصية الحقيقة التي تتصف مبدأ الاشتقاق من أين تفهم؟ من خارج المفهوم، من خارج مفهوم ضاحك، وهو ملاحظة الوجود الفعلي له. فكان أي الضاحك أعم مفهوما من الإنسان، وإن كان بحسب الاعتبار الثاني هو متساو معه. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. والمبحث الثاني كان قد تضمن تعريف المفهوم وتعريف المصداق، وكان قد تضمن تقسيمات المفهوم إلى 3 تقسيمات، وكان قد تضمن العلاقة بين المفاهيم من جهات متعددة. المبحث الثالث الذي سيأتي هو مبحث مهم جدا يتعلق بالحمل، وهو تقريبا يأخذ حيزا خطيرا ومهما جدا في المنطق، ولذلك لابد من ضبط هذا المدخل ضبطا أساسيا قبل الدخول في التصورات، لأنه يبنى، لأنها يعني التصورات تبنى على هذه المباحث. يأتي الكلام عنه مفصلا.